بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1414 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والحكمة أقول وجوب الوجود يقتضي وصف الله تعالى بالحكمة، لأن الحكمة قد يعنى بها معرفة الأشياء، وقد يراد بها صدور الشيء. من الأوصاف الأساسية والأسماء الأساسية للحق سبحانه وتعالى أنه حكيم. هذا الوصف هنا نشير إليه إشارة إجمالية، ونفصل الكلام عنه إن شاء الله تعالى في الأصل الثاني من أصول الدين، وهو العدل الإلهي. هناك عندما نأتي إلى ذاك المبحث، مبحث العدل الإلهي، سيتضح لنا أن كثيرا من الإشكالات التي قد ترد على عالمنا عالم الإمكان إنما يمكن دفعها من خلال هذه الصفة، وهي أن الخالق حكيم، وأن الخلق خلق على أساس الحكمة. وإلا إذا نفينا هذا الاسم عنه سبحانه وتعالى، وقلنا أنه لا يتصف فعله بالحكمة، فإنه لا معنى لأن نطلب من لأجل صحة الفعل أن نطلب للفعل غرضا، أن نطلب للفعل غاية، أن نطلب للفعل هدفا معينا. وهنا إنما يذكر هذا الاسم من باب فقط ذكر أسماء الله سبحانه وتعالى، وأيضا ليس على سبيل الحصر، وإنما على سبيل ذكر بعض الأسماء، وإلا أسماؤه سبحانه وتعالى غير متناهية أسماؤه. نعم، المعروف منها هذا المقدار، ولكن في الواقع أيضا هي هذا المقدار أو أكثر. فأسماؤه، نعم أسماؤه الكلية معروفة عندنا، وهي العلم، القدرة، الحياة، السمع، البصر، الكلام، الإرادة، وتقدم الكلام عنها مفصلا في الصفات الذاتية. أما أسماؤه في مقام الفعل إنها غير متناهية، هذا من قبيل أنه جنابك أن هذا العالم عالمنا الإمكاني متناهي أو غير متناهي. في الأبحاث السابقة في العام الماضي قلنا بأنه لا دليل على تناهي عالم الإمكان، بل لعل الدليل على خلافه أن عالم الإمكان مو عالم المادة، أن عالم الإمكان عالم غير متناه لمكان السنخية بين الفاعل وفعله. ولكن ما نعرفه من هذا العالم متناهي أو غير متناهي؟ ما نعرفه متناهي، وهذا لا يستلزم أنه ما هو الموجود أيضا متناهي. نفس هذا البيان يمكن أن يأتي في أسمائه سبحانه وتعالى. إذن أسماؤه سبحانه وتعالى أيضا غير متناهية، وإن كنا الذي نعرفه من أسمائه سبحانه وتعالى هي متناهية، إما أفترض 100 اسم، وإما 1000 اسم كما في الجوشن الكبير، وإما بإضافة بعضها إلى بعض 10,000 اسم ونحو ذلك. إذن واحدة من أسمائه الأساسية أنه حكيم. ما الحكمة؟ يقول المشارح العلامة رحمة الله تعالى عليه أن الحكمة تطلق على أحد معنيين، إما نطلق الحكيم ونريد من الحكيم يعني العارف بحقائق الأشياء على ما هي عليه، هذا حكيم وهذا المعنى، وبهذا المعنى يطلق على الفيلسوف أنه حكيم بهذا المعنى، وهو أنه معرفة الأشياء على ما هي عليه. فلهذا أنتم تقرؤون في تعريف الفلسفة: هي العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه بقدر الطاقة البشرية والوسع الإنساني. هذا هو ماذا؟ هذا هو تعريف الفلسفة أو إحدى تعريف الفلسفة. نعم، غاية الفلسفة كما قرأنا في محله هي كون الإنسان مضاهيا للعالم، صيرورة الإنسان عالما عقليا مضاهيا للعالم العيني، هذا هدف الفلسفة. هنا تارة تطلق الحكمة ويراد منها معرفة الأشياء على ما هي عليه، وأخرى تطلق الحكمة ويراد منها أن هذا النظام الموجود في عالم الإمكان نظام لا يمكن أن يتصور ما هو أكمل منه، وهذا الذي عبرنا عنه في أبحاث سابقة في بحث الإرادة، ليس في الإمكان أبدع مما هو كائن أو مما كان. هذا النظام لا يمكن أن نقول لو كان كذا لكان أفضل، لو أنقصنا هذا لكان أولى، ولو أضفنا هذا لكان أحسن، ولو قلنا ذاك لكان أتقن، ولو ذكر هذا لكان أفضل، وهكذا. هذا غير معقول فيه. مو أن هذا النظام أفضل نظام موجود، فرق بين أن نقول أن هذا النظام أفضل نظام موجود ولكن يمكن أن يوجد ماذا؟ نظام أفضل منه، ولكن هذا أفضل ما هو موجود. تشايفين بعض الأجهزة التي تأتي، هذه الأجهزة الكمبيوترية اللي الآن تأتي، نقول أفضل جهاز وأحدث جهاز هذا، ولكن يمكن أن يتصور ما هو أحدث منه وأدق منه وأحكم منه وأفضل منه أو لا يمكن؟ نعم يمكن. فالحكمة بالمعنى الثاني هو أن هذا النظام لا يمكن أن يتصور ما هو أتقن منه وما هو أحكم منه وما هو أدق منه وما هو أجمل منه، لا يمكن. مو أن هذا الموجود بأيدينا هو أجمل الموجودات، أفضل ما وجد، لا لا لا، أفضل ما يمكن أن يوجد. إذن تارة تطلق الحكمة بالمعنى الأول، وأخرى تطلق الحكمة ماذا؟ بالمعنى الثاني، وهو أن هذا النظام خلق على أفضل ما يمكن، على أكمل ما يمكن. بعد غير الممكن ماذا قلنا؟ محال، والمحال لا تتعلق به القدرة لأنه دون القدرة. فبالمعنى الأول الله حكيم أو ليس بحكيم؟ ها؟ مسلم، الله حكيم ولا يوجد ما هو أحكم منه، لأن الحكيم بالمعنى الأول يعني العالم، يعني العارف بحقائق الأشياء على ما هي عليه، ولا يوجد ما هو أو من هو أعلم منه بحقائق الأشياء على ما هي عليه، بل لا يوجد من يعرف حقائق الأشياء على ما هي عليها إلا هو سبحانه وتعالى. وكيف أدركه وأنتم فيه؟ من كلمات بعض العرفاء يقول: كيف يمكن أن يدرك الإنسان حقيقة شيء والحق في ذلك الشيء؟ إشارة إلى قول الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: قال داخل في الأشياء لا بالممازجة وخارج عنها لا بالمزايلة. إذن هذا عندما يقول فيه مو مراد فيه يعني أنه ممازج معه، لا لا، هاي الفي هنا لا بالممازجة ولا بالمزايلة، بينونة صفة لا بينونة عزلة، مو هذا أين هذا من ذاك وأين ذاك من هذا، لا لا. شوفوا الآن هذان الكتابان بينهما بينونة عزلة، لا هذا متوقف على هذا ولا هذا متوقف على هذا، هذا يوجد وإن عدم هذا، هذا يوجد وإن عدم هذا. هذه البينونة أي بينونة؟ بينونة العزلة. الإمام سلام الله عليه يقول البينونة بينه وبين خلقه ليست هي بينونة عزلة وإنما هي بينونة الصفة، هذه له صفة وذاك له صفة أخرى، هذا له صفة الغنى وذاك له صفة الفقر. فلهذا ذاك العارف يقول إذا كان الله داخلا في الأشياء لا بالممازجة إذن كيف أدركه وأنتم فيه؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن معرفته، إذن ما هو داخل فيه أيضا لا يمكن معرفته على ما هو عليه. ومن هنا قرأتم في المنطق وفي الفلسفة أن هذه الحدود إنما هي ماذا؟ هذه الأجناس والفصول، هذه الفصول فصول منطقية لا فصول حقيقية، يعني أنت تعتبرها فصل وإلا حقيقة الفصل شيء آخر أنت لا تتعرف عليه. فلهذا قال بعضهم من عرف نفسه فقد عرف ربه، قال هذا من قبيل تعليق التعليق على المحال، لأن معرفة النفس ماذا؟ محالة، فمعرفة الرب أيضا تكون ماذا؟ محالة. هذا من بيان تعليق المحال، وإن نوقش أنه أعرفكم بنفسكم أعرفكم بربكم هذا يثبت أنه تعليق على الممكن لا تعليق على المحال. المهم يوجد احتمال في هذه الروايات، تقريبا أكو 14 أو 12 احتمال. إذن إما أن نقول هو لا غير يعرف الأشياء على ما هي عليه، أو لا أقل هو أعلم من يعرف الأشياء على ما هي عليه. فإذن الواجب سبحانه وتعالى بهذا المعنى الأول من الحكمة فهو حكيم، وبهذا المعنى أيضا تطلق الحكمة على الفلاسفة، أو يقال أهل الحكمة يعني أهل من يريدون معرفة على ما هي عليه. ما أدري تذكرون أكو روايات عندنا في باب الصوم تقول أن الصائم تعلمون لماذا له هذه الدرجة؟ لأنه يريد أن يتشبه بالملائكة، لأن الملائكة تعبد الله ولا تأكل ولا تشرب، الصائم ماذا في هذا الشهر للرياضة فقط، ماذا لهذا الشهر يعبد الله سبحانه وتعالى ماذا ولا يأكل ولا يشرب، فهو تشبه بعالم الملائكة. بناء على هذا المعنى من الحكمة فإن الحكيم يريد أن يتشبه بالحق سبحانه وتعالى، لأنه ماذا؟ لأن الحق يعرف الأشياء على ما هي عليه. ولكن بعد ما موجود هذا القيد بقدر الطاقة البشرية، لا هذيك بعد لا يوجد فيها قدر، لأنها ماذا؟ غير متناهية تلك الطاقة وتلك القدرة الإلهية. فإذا إطلاق الحكمة يتضح بأنه قد يقول قائل آخر شنو وجه تسمية الحكماء، تسمية الفلاسفة بأنهم حكماء، تسمية الفلاسفة بأنها أهل الحكمة، تسمية الفلسفة أنها حكمة، بداية الحكمة نهاية الحكمة، شنو وجه الارتباط؟ وجه الارتباط أن الحكمة تطلق على أحد معنيين، المعنى الأول معرفة الأشياء على ما هي عليه، المعنى الثاني أنه على أفضل وأتقن، وجد هذا العالم على أفضل وأتقن ما يمكن أن يتصور. قال أقول وجوب الوجود يقتضي وصف الله تعالى بالحكمة، لأن الحكمة قد يعنى بها معرفة الأشياء. طبعا معرفة الأشياء على ما هي عليه حقيقة، لا على ما هي عندنا. مؤخر المعرفة قد تكون على ما هي عليه في الواقع، وقد تكون على ما هي عندنا. أنا أفهم شيء ولكنه مخالف للواقع الخارجي، هذه ليست معرفة الأشياء على ما هي عليه، وإنما هي معرفة الأشياء على ما هي عندي. قد يعنى بها معرفة الأشياء، وقد يراد بها صدور الشيء على الوجه الأكمل. هذان معنيان. أما المعنى الأول قال ولا عرفان أكمل من عرفانه، هذه لابد من باب التوصيف وإلا من باب التسمية، لأنه أسماء الله توقيفية، وأسماء الله أنه نسميه عارف، هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى إذن شرعي. المهم، مراد من العرفان هنا مو العرفان الاصطلاحي، مراد من العرفان هنا يعني المعرفة، العرفان اللغوي معرفته. ولا عرفان أكمل من عرفانه تعالى، فهو حكيم بالمعنى الأول، وأيضا فإن أفعاله تعالى في غاية الإحكام والإتقان ونهاية الكمال، فهو حكيم بالمعنى الثاني أيضا. طبعا هذا هو المدعى، ها، وإلا إثباته أين يثبت لنا؟ يثبت في الأصل الثاني، وهو في العدل الإلهي، أن هذا النظام الموجود هو، هل هو أفضل ما يمكن من النظام، أو أنه كان يمكن أن يتصور نظام أفضل من هذا النظام؟ يوجد نظام لا توجد فيه زلازل، ممكن لو مو ممكن؟ طيب ممكن، شنو المحذور؟ يوجد نظام لا يوجد فيه أمراض، لا يوجد فيه ظلم، ممكن. هذا كل ليس من المستحيلة، من المستحيلات هذه الأمور، ولكن الله سبحانه وتعالى أوجد نظاما، هذا النظام فيه زلازل وفيه أمراض وفيه الظلم وفيه فقر وفيه 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 إلى ما شاء الله. إذن من هنا لابد أن ندخل أين؟ في المبحث الثاني، يعني في الأصل الثاني من أصول الدين، وهو مبحث العدل الإلهي. ومن هنا يتضح لكم أنه لماذا صار العدل صفة مستقلة وصار أصل من أصول الدين، مع أنه هي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وكان ينبغي أن يبحث أين عنه؟ يبحث عنه في التوحيد عندما نبحث في الأسماء. ولكن باعتبار أن كثير من المسائل لا يمكن أن تحل إلا من خلال هذا الأصل، وهو أصل العدل الإلهي، إذن لا أفرزناه لأهميته بأصل جديد، وهو أصل العدل، وهو الأصل الثاني من أصول الدين، الذي إن شاء الله تعالى إذا وفقنا سندخل فيه في يوم السبت بإذن الله تعالى. بلي، شنو نظام الإنسان؟ نعم، يكون أكبر. شنو المحذور؟ يعني تتصورون بأنه مرض بعد ماكو في ذاك النظام؟ أنتوا تتصورون هكذا يعني؟ تتصورون ظلم ماكو بعد؟ وهذا من اشتباهات الإنسان أن يتصور في أنه النظام الذي يأتي به الحجة سلام الله عليه نظام مو مثالي، نظام مرتبط بنشأة الجنة، لا مو هالشكل. يبقى المعصية موجودة لو مو موجودة؟ تبقى المعصية موجودة. إذا معصية موجودة، تكليف موجود لو مو موجود؟ موجود. فإذا تكليف موجود، يعني طاعات ومعاصي موجودة. نعم، لابد أن نميز جيدا في ذلك العصر، عصر الإمام سلام الله عليه، بين الأمر العام والنظام العام الذي يحكم المجتمع البشري، وبين النظام الفردي الذي يحكم بعض الأفراد. إذا صار يصير فرق، يصير في النظام العام مو في النظام الفردي، وإلا في النظام الفردي لا يبقى عندنا أساسا. ارجعوا إلى الروايات، في الروايات أن الحجة سلام الله عليه يقتل، يعني شنو؟ يعني اكو 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 عاصي لو ما اكو عاصي، اكو شر لو ما اكو شر، فاكو شر. فلا يمكن ان يعدم الشر. نعم قد تضيق دائرته وقد تتسع. في زماننا ملئت ظلما وجورا، في ذلك الزمان تملأ مالا ماذا؟ شوفوا هذه عد ملئت ظلما وجورا تتنافى مع أنه في بعض المناطق أن يوجد عدل، تتنافى. هناك عندما نقول تملأ عدلا وقسطا، هذا ما يتنافى أنه في بعض الأجزاء ماذا يوجد؟ ظلم، ما يتنافى مع الفهم الصحيح لعصر الظهور أنه لا يتصور أنه هذه النشأة تكون غير هذه النشأة، لا لا، هذه النشأة هي هذه النشأة، نشأة التكليف ونشأة العمل ونشأة الطاعة والعصيان و و و إلى غير ذلك كما هي نشأة، ولكن قد تضيق الدائرة وقد تتسع. صدر متأله رحمة الله تعالى عليه في المبدأ والمعاد الذي هو من كتبه الأساسية رحمة الله عليه في صفحة 146 قال في حكمته تعالى وجوده وغناه، صفحة 146 من كتاب المبدأ والمعاد، قال حكمته إيجاد الموجودات على أحكم وجه وأتقنه بحيث يترتب عليها المنافع ويندفع عنها المضار، لأن الحكمة تطلق على أمرين: العلم التصوري بتحقق ماهية الأشياء والتصديق بها باليقين المحض المتحقق، وهذا هو المعنى الأول الذي أشرنا. الثاني الفعل المحكم بأن يكون نظما جامعا لكل ما يحتاج إليه من كمال، ولا شك أن الأول تعالى عالم بالأشياء على ما هي عليه، علما هو أشرف أنواع العلوم. لماذا؟ لأنه قلنا في محلها أنه علم حضوري وليس بعلم حصولي، ومن الواضح أن العلم بشرف المعلوم، فإذا كان المعلوم هو الوجود فشرف وجود، وإذا كان المعلوم هي الماهية فشرف العلم بشرف المعلوم، فالمعلوم ماذا؟ فالعلم يكون ماذا؟ شرفه أقل، لأن الوجود أشرف من الماهية، لأن الوجود متقدمة على الماهية تقدم بالحقيقة والمجاز كما هو محقق في محله. فلهذا قال علما هو أشرف أنواع علوم، وشرف كل علم بشرف معلوم. خب الآن كيف أنه هذا النظام أكمل نظام؟ يذكر فالجملتين مناسبة أذكرهن: فأعطى كل شيء قوة يحفظ بها كماله الموجود، وقوة يتحرك بها إلى كماله المفقود، والأول هو العشق والثاني هو الشوق. يعني لولا العشق لما حفظ كمال، ولولا الشوق لما طلب كمال. التفتوا جيدا، لولا العشق لما حفظ كمال، ولولا الشوق لما طلب كمال. والشوق يتركب من لذة، قال ويكمل هذا بما أودع في كل منها من عشق، من عشق ما هو كامل منها لكماله لينحفظ به كماله، وشوق ما هو ناقص منها إلى كماله الممكن في حقه. هذا تعبير من عشق ما هو كامل، إشارة إلى أن الموجود ينقسم إلى تام وإلى ناقص. إذن بعد الموجودات التامة يوجد فيها شوق أو لا يوجد فيها شوق؟ لا يوجد فيها شوق، بخلاف الموجودات ماذا؟ الناقصة والمستكفية، فإنها بالإضافة إلى أنها عاشقة لكمالاتها الموجودة مشتاقة إلى كمالاتها المفقودة، وهذا الشوق هو الذي يحركها نحو حصول، وإلا لو لم يوجد هذا الشوق لما تحرك الإنسان لكمال مفقود. قال: وشوق ما هو حناقص منها إلى كماله الممكن في حقه شوقا مناسبا لكماله لينجبر به نقصه. والشوق يتركب من لذة وألم، لأن الشوق إنسان إذا نظر إلى جنبته السلبية لا يوجد فيه إلا ألم، لأنه فقدان، شوق إلى مطلوب، شوق طلب لأمر مفقود. والإنسان عندما ينظر إلى أنه فاقد ماذا؟ يتألم مسلم، يعني يتصور أنه هو قادر على أن يكون عالما ولكنه يجد أن الآن العلم لا يوجد عنده، يتألم أو لا يتألم؟ يتألم. ولكن الشوق لا ينحصر في الألم فقط، وإنما هو ممزوج باللذة أيضا. كيف يمتزج باللذة؟ وهو أنك تتصور ماذا؟ تتصور المشتاق إليه، تتصور المفقود. ذاك التصور هو بنفسه لذيذ. ومن هنا قالوا أن العلة الغائية متأخرة وجودا ولكنها ماذا؟ متقدمة تصورا. يعني أنت إذا لم تتصور الأكل واللذة التي تحصل عليها من خلال الأكل لا ترفع الجوع. أنت متى تتقدم لترفع الجوع؟ متى؟ الجوع نقص ألم، ولكن متى تتقدم لرفعه؟ ومتى تهيئ المقدمات لرفع ذلك الجوع؟ تتصور الأكل أولا، وما يترتب على الأكل من الشبع واللذة ثانيا، هذا سيدفعك إلى ماذا؟ سيدفعك إلى إيجاد الأكل خارجا. ومن هنا قالوا أن العلة الغائية وجودا، يعني بتحققها الخارجي، معلولة لفعل الفاعل، ولكنها تصورا علة لنفس الفاعل وفاعلية الفاعل. يعني من يحرك الفاعل لإيجاد الفعل؟ من يحركه؟ تحركه الغاية، ولكن لا تحركه الغاية بوجودها الخارجي لأنها بعد غير موجودة، وإنما تحركها بوجودها العلمي. هسه هاي القاعدة أنا هواي الآن ما أوضحها أكثر، لأنه إن شاء الله تعالى عندما نأتي إلى بحث أن الله هل أفعاله معللة بالغايات أو غير معللة سنفتح هذه القاعدة، ما معنى أن الفعل معلل بغاية أو ليست له غاية، الفاعل يفعل لغاية أو يفعل لا لغاية. أشاعر قالوا يفعل لا لغاية، عبث. معتزلة قالوا يفعل لغاية. خب، إشكالات الواردة من الأشاعرة على المعتزلة، من المعتزلة على الأشاعرة، وجملة من متكلمي الإمامية أيضا تابعوا مثلا هذا الطرف ذاك الطرف، ولكنه حكماء الإمامية وفلاسفتهم قالوا لا هذا كتام ولا ذا كتام، وإنما للغرض والهدف معنى آخر يحققه الحكيم المتأله للمتكلم أشعريا كان أو معتزلي. قال: والشوق يتركب من لذة من حيث إدراك المشتاق إليه. الذي هو هذا الإدراك ما هو؟ يقول: الذي هو أثر الوصول. وإلا أنت إذا لم تتعرف على الغاية ولم يصل إليك أثر من الغاية لا تشتاق إلى الفعل أبدا. قال: الذي هو أثر، هو أثر من الوصول ومن ألم، من حيث إدراك فقدان حقيقته التي حصولها عين الوصول. هسه هذه مطالب خارجة، فكل من يكون إدراكه أتم يكون عشقه وشوقه ماذا؟ أقوى. هسه من هنا أنت ماذا تفهم أهمية الأبحاث شنو؟ الأبحاث الفلسفية. أنت كلما كان علمك وكلما كان إدراكك للأشياء أقوى، كلما كان شوقك ماذا أول عشقك لما عندك أقوى وأتم، وشوقك لما أنت فاقد ماذا أقوى وأتم. أما إذا كنت جاهل فهل يحصل لك عشق أو لا يحصل لك عشق؟ عشق بماذا مولانا؟ عشق بالفقدان؟ لا يوجد شيء، حتى إن شاء الله سيبين بعد ذلك. يقول والمراد من العشق هو الشعور بالكمال، هذا عشق. شنو العشق؟ أنت تعشق، إذا لم تشعر بكمال لا معنى لأن تعشق. والمراد من العشق هو الشعور بالكمال، وهذا هو منشأ الالتذاذ واللذة الحقيقية التي أشرنا إليها فيما سبق. قال وبالجملة ملاك الأمر في نيل كل مطلوب هو العشق. فلهذا ورد في الروايات وهل الدين إلا الحب. هسه أنتوا عبروا عن عشق، عبروا عن حب، هسه ما شئتم فعبروا. وكما أن هسه أنت تقول بأنه هذا العشق الذي وجد في الموجودات من أين نشأ؟ من أوجد فيها هذا؟ الله أوجد. الله أوجد هذا أو لا؟ يعني هي وجدت من ذاتها عاشقة؟ لا، الله أوجد فيها هذا العشق. خب الله عاشق أو ليس بعاشق؟ محال، إذا لم يكن عاشق يلزم أن يكون معطي الشيء ماذا؟ فاقدا له. ولكن لي يروح ذينك من قلت عاشق يروح ذينك إلى العشق الموجود في الممكن، ليس كمثله شيء. هذه ليس كمثلي شيخ مو مرتبطة بعلمه بوجوده بحياته، مرتبطة بكل شيء حتى بفعله. قال وكما أن ذات كل شيء أليق الأشياء به وخير الأمور له، وأن ثبوت كل شيء له فرع ثبوته لنفسه. إذا ثبت لشيء في الممكنات فهو ماذا؟ فرع على ثبوته لنفسه سبحانه وتعالى، لأن معطي الشيء لا يمكن أن يكون فاقدا له. فكذلك عشق ذاته مبدأ لعشق سائر الأشياء التي يليق به ويؤثر عنده. فإنا لو لم نعشق ذواتنا لم نلتذ بشيء، والعشق هو الشعور بالكمال. فشعور كل أحد بوجود ذاته أصل سعادته، لأنه مبدأ للشعور بكل وجود وخير كما عرفت. وهذا هو منشأ حب الذات، لأنه عندما يرى الموجود أنه موجود يحب ماذا؟ يحب الوجود، فيحب ذاته ويحب كل ما يؤدي إلى إبقاء هذه الذات أولا ورقيها في درجات الكمال ماذا؟ ثانيا. التفتوا جيدا لهالمطالب. أنا عندما أبين بعض النكات هنا لا يتصور هسا إحنا بعدها ما رح نستفيد، نريد نستفيد من هالمقاطع من هذه الكلمات بعد ذلك. عندها إن شاء الله من هنا قليلا قليلا ينفتح لنا معنى ينبغي ولا ينبغي العقل، الحسن والقبح العقلي. لماذا أن العقل عندما يأتي إلى فعل يقول ينبغي أن أفعله؟ لماذا؟ ولماذا عندما يأتي إلى فعل يقول لا ينبغي أن أفعله؟ لماذا؟ هذا منشأه أنه ماذا؟ محب لذاته، ويرى أن هذا الفعل إما يبقي ذاته وإما يرقيه في مراتب الكمال. يقول العقل يقول له افعل افعل، وهذا منشأ الحسن والقبح العقلي الذي سيأتي إن شاء الله مبحثه وبحثه مفصلا في الأصل الثاني وهو العدل الإلهي. قال والتجبر من أوصافه سبحانه وتعالى الجبار. أنا ما عندي وقت أنه الإخوة هاي هذا كل اسم نقف عندها طويلا، ولكن أرجع الإخوة إلى بعض الكتب اللي عندها بحث مفصل في الأسماء. الكتاب الأول وهو شرح دعاء الجوشن الكبير للحكيم السبزواري، من الكتب القيمة في هذا الباب، ولكنه أنصح الإخوة الذين لم يقرأوا الفلسفة ولا يعرفوا اصطلاحات العرفان أن لا يقرؤوه، ولكن الكتاب قيم في محله وفي بابه، لأنه كتاب على مستوى عال من الفلسفة والعرفان النظري. فالطالب مو في القارئ مو ما يستفيد منه، يستفيد منه، ولكنه قد أيضا يوقعه في أخطاء غير مسموح فيها. ولعل هذا الذي أسمعه هنا وهناك في الحوزة العلمية هنا، أنه فلان يقول هكذا، فلان يقول هكذا، فلان يقول هكذا، منشأه أن الرجوع أنهم رجعوا إلى هذه الكتب وهم ليسوا أهلا لها، لا يعرفون الاصطلاح. هذا من قبيل جنابك أنه أنت ترجع إلى علم الأصول ولكن لم تقرأ عند أستاذ. يقينا عندما لم تقرأ عند الأستاذ معناه أنك فستفهم مطلب الأصول من خلال علم اللغة، مو مطلب الأصول من خلال فهم العلماء. لأنه أنت من تجي إلى لفظ التخصيص بعد تقول تخصيص شنو معنى؟ معنى نرجع نشوف اللغة شو تقول، شنو معنى التخصيص، وتفهم الأصول من خلال ماذا؟ من خلال اللغة. فأنت بعد تصير عالم مو بالأصول، عالم باللغة، وكذلك انقلاب النسبة وإلى غير ذلك. فلهذا أنا وجدت أن جملة من الذين يشكلون على الأساتذة على الأعلام منشأه أنه لم يفهم مراده. طبعا هذه لا أقولها ادعاء وإنما بالوجدان أقولها، أنه تكلمت مع بعضهم، تكلمت أشرت إلى بعض المطالب، وجدت أن المطلب لم يفهموه على ما هو عليه، فأشكلوا وحقهم ذلك. ليش؟ انه اذا كان هذا هو المطلوب فهذا اشكاله صحيح، وخصوصا المطالب العقلية. المطالب العقلية مولانا في كثير من الاحيان الالفاظ لا تعين على بيان المطلب. ان ثوبا خيط من 29 حرف او حرفا عن معاليه قاصر. وهاي اللغة ثوب مخاط من 29 حرف ومو اكثر من هذن. الفلسفة أندامها بعض الأحيان هذه الحروف والكلمات تستطيع أن تبين، ولكن بعض الأحيان لا تستطيع أن تعطي المعنى على ما هو عليه. فلهذا أنت تحتاج أن تأخذ هذه العلوم من صدور العلماء لا من خلال الألفاظ والكتب. فلهذا كتاب شرح جوشن الكبير من الكتب القيمة للحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه، هذا الكتاب الأول. الكتاب الثاني شرح الأسماء موجود للغزالي، بحث كلامي ولكنه جيد إنسان يرى المشارب المختلفة، هذا الكتاب الثاني. الكتاب الثالث الذي أنا هنا أنا ما أدري ذاك بلي جايب اسمه، كتاب روح الأرواح في شرح أسماء الملك الفتاح، كتاب مختلط عربي فارسي، بعض الكلمات عربية بعض الفارسية، فاللي يعرفون اللغة الفارسية أيضا كتاب قيم. وفي آخر كل اسم أسماء كثيرة من قل، وفي آخر كل اسم يذكر مصادره، أنه إحنا هذه الأبحاث من أين أخذناها، لشهاب الدين أبو القاسم السمعاني، أيضا من الكتب القيمة في هذا الباب. هسه الإخوة اللي يقدرون يراجعون من هذني خلي يرجعون إليها، طبعا كتب أخرى موجودة كافي. والتجبر من أسمائه سبحانه وتعالى الجبار، هذه الجبار إما مشتقة من الجبر وهي القهر والغلبة والسيطرة والقدرة، وهذا ما يدخل في الاسم اللاحق وهو القهر، وأخرى مشتق من الجبران، يا جابر العظم الكثير. خب هنا المجبر أو الجبار يعني يجبر ضعف الموجودات بقوته، ويجبر فقر الموجودات بغناه، فهو الذي يعطيها الوجود وهو الذي يعطيها كمال الوجود. فهو المعطي للوجود يعني الكمال، كان التامة هو أوجدها، خب أوجدها وتركها أم رباها إلى أن تصل إلى كمالها الممكن الميسر له أو الميسر له لذلك الكمال؟ لا، الله سبحانه وتعالى كما هو الخالق هو ماذا؟ هو رب العالمين، يعني ربى هذه الموجودات وهداها للوصول إلى كمالها الممكن لها، الذي أعطى كل شيء خلقه، مو فقط هذا، ثم هدى. هسه إما هداية تكوينية إما هداية تشريعية داخلية خارجية مو مهم، المهم الهداية بالذات منه وإليه. هنا عندما يقول والتجبر مراد من الجبار المعنى الثاني، وإن كان يطلق على معان أخرى، مثلا الجبر أو الجبار في اللغة يعني النخلة الطويلة التي لا تطالها الأيدي. خب من الواضح هذا المعنى عندما يطلق عليه سبحانه وتعالى، يعني لا يطال بالأوهام والعقول، أيضا هذا من المعاني، ولكنه عندما يطلق من أسمائه الجبار يراد منه هذا المعنى، وقراء كثيرة موجودة في الروايات تؤيد هذا المعنى. والتجبر أقول وجوب الوجود يقتضي وصفه تعالى بكونه جبارا، لماذا؟ لأنه غني بالذات، ومن الواضح أنه هو يجبر الفقير بالذات، لأن وجوب الوجود يقتضي استناد كل شيء إليه، فهو يجبر ما بالقوة بالفعل، يخرجها من الاستعداد إلى الفعلية. والتكميل بالفعل والتكميل كالمادة يجبرها بالصورة، يخرج المادة من الاستعداد إلى الفعلية، فهو جبار. لماذا؟ من حيث أنه واجب الوجود. ومن أسمائه سبحانه وتعالى القهر، فهو القهار. هذه الآية المباركة أو هذا الاسم الشريف في القرآن الكريم كلما جاء، لعله هسه أنا ما أستطيع أن أدعي أنه في كل القرآن، ولكنه في أكثر موارد القرآن عندما جاء كان مع الاسم الشريف الواحد، الواحد القهار، لم يأتي. قال وهو القاهر فوق عباده، وهو الواحد القاهر واردة، ولكنه القهار في الأعم الأغلب واردة بالإضافة إلى ذلك ماذا؟ الواحد القهار، يعني صفة القهر، صفة الغلبة، صفة القدرة، صفة أنه المسلط على كل شيء، الحاكم على كل شيء، هذه له وحده لا توجد لغيره. فلهذا في الآيات الأخرى وبرزوا لله الواحد القهار، وبرزوا لله الواحد، وبرزوا لله القهار، لأنه من أسمائه ماذا؟ القهار. ولكنه تجدون دائما أكو التئام بين هذين الاسمين، وهذا ما يعبر عنه عرفاؤنا التعبير، لعله مباشرة أنت تقول تعبير غير مناسب، ولكنه كما قالوا أن الألفاظ موضوعة للمعاني وليست موضوعة ماذا؟ للمصادق المادية فقط، وهذا ما يعبرون عنه في علم الأسماء بتناكح الأسماء، أن هذه الأسماء القهار لها فد معنى، الواحد لها معنى، ولكن إذا اجتمعت الواحدية والقهارية تعطي شيئا آخر. التفتوا جيدا، العزة لها معنى، الحمد له معنى، فلهذا السيد العلامة يقول إذا اجتمعت الواحدية والقهارية تثبت الأحدية، والواحدية غير الأحدية. تذكرون بعد في أبحاث العام الماضي قلنا الأحد في قبال التركيب والواحد في قبال الكثرة، يقول الواحدية والأحدية إذا اجتمعتا تنتج ماذا؟ الواحدية والقهارية تنتج ماذا؟ تنتج أحدية. هسه إذا كان عندك أنت ألف اسم، هذين الأسماء اللي احنا نعرفها. التفت جيدا، عندنا ماذا؟ ألف اسم. هسه هذه الأسماء صاير بينات ماذا؟ بعضها على انفراد تأتي، وبعضها ماذا؟ زوج زوج تأتي، وبعضها ثلاثية تأتي. انتوا انظروا الى اواخر الايات المباركة، دائما وابدا تجدون انه ذيل الاية لابد ان يأتي ماذا؟ اما اسم، اما اسمان، اما ثلاثة اسماء. يعني عندما الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الجنة ونعيمها لا يقول في الاخر ان الله شديد العقاب. انتوا تجدون في الايات المباركة فد مورد الله يتكلم عن الجنة ونعيم الجنة، في الاخر مش يقول؟ يقول ان الله شديد العقاب. او يتكلم عن النار وألمها ويقول ماذا؟ ان الله غفور رحيم. ما تجد هذا. ومن هنا قال علماؤنا ان هذه الايات مضامينها يمكن استكشافها من ذيل الاية. يعني انت انظر الى الآية، ذيل الآية شنو الاسماء الموجودة من خلال المضمون الموجود، من خلال الاسماء الموجودة في ذيل الآية تستطيع ان تستكشف ان مضمون الآية في اي واد يتكلم، في هذا الوادي او في ذاك الوادي. هسه اذا من جهة هذه، ومن جهة اخرى نحن قبلنا تناكح الاسماء ايضا، خب بنظرية الاحتمال بعد اسماء الله لها حد عدل او حد او ليس لها حد؟ ليس لها. هذا اللي في صدر البحث أنا أشرت إليه، قلنا بأن أسماء الله ليست متناهية. عشان تقول لي خب نعدها ألف ألفين، ولكن هذني ماذا يصير فيما بينها؟ ماذا يصير فيما بينها؟ ارتباطات. هذه الارتباطات تنتج معاني جديدة ولها مقتضيات جديدة، فتكون لا متناهية بحسب الاحتمالات. وكل موجود من موجودات عالمنا، هسه ما دام وصلنا لهنا بعد لنقطع البحث، وكل موجود من موجودات هذا العالم، يا عالم، عالمنا المادي، اترك عالم المثال وعالم العقل وعالم وعوالم فوق العقل، وكل موجود في من موجودات عالمنا هو مظهر لاسم من اسمائه سبحانه وتعالى. ومن هنا أنا أسألك هذا السؤال، تجد موجودين متشابهين من كل جهة؟ لأن الأسماء غير متشابهة، أسماء غير متشابهة، قد تجد فيها تشابه جزئي، ولكنه ماذا؟ تشابه كلي ماذا؟ لا تجد، لأن الأسماء مقتضياتها أيضا غير متشابهة. نعم، بعض الموجودات، بعض الناس، أسف الناس خلينا نجي، بعضهم مظهر لاسم من أسمائه، بعضهم مظهر لاسمين من أسمائه، بعضهم لثلاثة من أسمائه، بعضهم لأربعة، بعضهم لخمسة، وبعضهم مظهر لجميع أسمائه. وهذا الذي نعبر عنه الإنسان الكامل. إنسان الكامل يعني أنه اجتمعت فيه جميع الأسماء، يعني هو مظهر لجميع أسماء. عد انت من هذني هسه اهم، ما دام واصلين احنا لنا البحث من نقطع غير وقت ما معلوم انه وفق له. عد انت تعالوا الى وجودات الائمة سلام الله عليهم، تجد ان كل واحد له اسم من الاسماء، يقول هذا من القابه. يعني تجد الكاظم، تجد الجواد، تجد العالم، تجد هذه اسماء. يعني شنو؟ يعني مثلا الجواد ليس بعالي، ها؟ والعالم ليس بجواد، والكاظم ليس بجواد ولا عالم، والعالم ليس بكاظم للغير. شنو ليش هذني؟ ها كل واحد مختص بباب خاص، لأنه ظهرت فيه هذه الصفة أكثر من غيره، مو لأنه لا توجد فيه الباقيات، موجودة، ولكن هنا ظهرت أكثر. عد عندها عندما تأتون، احنا مو من جهة نقول أن الأئمة سلام الله عليهم نور واحد، مو منها نقول، مو نقول أن الأئمة علم واحد، مو نقول أنهم بعد كلنا نور واحد علم واحد، لعد لماذا عندما يأتي الأئمة سلام الله عليه إلى مقام أمير المؤمنين هكذا يخضعون له؟ لماذا؟ هذه تمثيل، تمثيلية، هذه لواقع، هذا لأنه في هذه النشأة ليسوا على مستوى واحد. في هذه النشأة واحد منه مظهر جميع الأسماء وهو أمير المؤمنين سلام الله عليه، مظهر جميع الأسماء، فلهذا اجتمعت فيه الأفضل. نعم في نشآت أخرى كلنا نور واحد، علم واحد، قدرة، كلنا نعم، أما هذيك مرتبطة بنشآتهم ما قبل هذه النشأة، أما في هذه النشأة لا، لهم أحكامهم الخاصة. مولانا أي أفضل، الإمام الحسين سلام الله عليه لو الجواد؟ ها أنتوا ارجعوا، أصلا ارجعوا إلى نفس الأئمة سلام الله عليهم، شوفوا اهتمامهم بالحسين سلام الله عليه أي مقدار، اهتمامهم بهذا الحد أنه عندما يريد أن يدعو الله يستأجر شخصا من سامراء يبعثه إلى أين؟ إلى قبر الحسين حتى يدعو له بالشفاء عند قبر الحسين. عجيب. خب في الرواية لابد، شايفين الرواية، يقول السائل، يقول يا ابن رسول الله ألست إمام مفترض الطاعة مستجاب الدعوة؟ أخو أنت ما تحتاج أنه تبعث أحد تستأجر. قال لا، إن الله أحب أن يدعى هناك، هناك يحب يدعو، أحنا نروح ندعو هناك، والدعاء مستجاب هناك، مو أنه أنا ما عندي، لا أنا همتي أنا أريد، ولكنه هو صاير مظهر هذا، والشفاء في تربته. هذا الشفاء في تربته شنو تجده أنتم في تربة إمام آخر تجدوه؟ ها هم صرحوا بذلك. هسه إذا تريد أن تدعي ما أدري شلون تدعي بعد، هم قالوا الشفاء في تربته، هذا هو صار مظهر الاسم الشافي، مو هو صار مظهر الاسم الشافي سلام الله عليه، تراب قبره صار مظهر الاسم الشافي، مو هو، هو خب مقامه محفوظ، التراب الذي لأنه في هذا المكان رقد الحسين سلام الله عليه، فتراب قبره صار ماذا؟ صار ماذا؟ صار هو الشافي. هسه هو مرتبته وين بعد؟ عند الله سبحانه وتعالى. هذه قال والقهر، هسه احنا كان نريد ندخل حتى ان شاء الله غدا ننتهي، باذن الله غدا ننتهي، والحمد لله رب العالمين.